السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا وإياكم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. في هذا اللقاء إن شاء الله، وهذه الجلسات في هذا اليوم، نقرأ إن شاء الله كتاب الصيام من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو إمام طبقت شهرته الدنيا، وكتابه أجمع العلماء على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. وكتاب الصيام صحيح الإمام البخاري ذكره بعد كتاب الحج على إحدى الروايتين في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ترتيب أركان الإسلام، لأنه جاء في بعضها ذكر الصيام بعد الحج، والإمام البخاري رحمه الله سلك هذا المسلك. وسنعلق إن شاء الله تعالى تعليقا يوضح بعض المقاصد، ولا نطيل في الشرح لأن الوقت لا يستوعب إلا تعليقات التي توضح بعض الإشكالات وتبين فقه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه، وتذكر شيئا مما يمر بنا مما يشير العلماء فيه إلى منهج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وعلى بركة الله تعالى نبدأ في كتاب الصيام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي طلحة عن عبد الله عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك قال حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر.
هذا الباب باب وجوب صيام رمضان، وذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية فيها دليل على وجوب الصيام من ثلاثة أوجه، فيها ثلاثة أوجه دالة على وجوب صيام رمضان. أول هذه الأوجه أن الله عز وجل جعل الصيام من مقتضيات الإيمان، وما كان من الإيمان فهو مطلوب شرعا، والأصل في المطلوبات الشرعية أن تكون على الوجوب إلا إذا دل دليل على صرفها عن ذلك. لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، الآية، هذا أولا. وهذه قاعدة، كل ما استفتحت الآية بيا أيها الذين آمنوا وجيء فيها بمطلوب أو جيء فيها بما نهي عنه فترك هذا المنهي من الإيمان، وفعل المطلوب من الإيمان. والأصل أن ما كان من الإيمان فهو مطلوب شرعا على جهة الوجوب، إلا ما دل الدليل على عدم وجوبه، هذا أولا. ثانيا قوله: كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام، ولا شك أن كلمة كتب أو كتب هذه من الألفاظ الدالة على الوجوب. وإذا قال الله تعالى كتب، فمن الكاتب؟ هو الله جل وعلا. لكن لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم كتب عليكم، فإن الكاتب من هو؟ والله. وإذا قال الصحابي كتب علينا، فقد يكون الذي كتبه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، علما أن ما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بأمر الله عز وجل، فهو مما كتبه الله تعالى علينا. والوجه الثالث في الآية ما هو؟ هذا سؤال لكم، تفضل. لا، شرع من قبلنا، وش فيه؟ لا، شرع من قبلنا فيه تفصيل في الأحكام، في الآية واضح. لعلكم تتقون، فامتثال هذا الأمر من التقوى، والتقوى مأمور بها شرعا، بمعنى أن الإنسان مطلوب منه أن يتقي الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهذه ثلاثة أوجه من الآية دالة على فرضية الصيام، لكن أظهرها هو قوله كتب عليكم. وكثير من العلماء يقتصر على قوله كتب عليكم الصيام لأنه ظاهر. ووجوب الصيام أو وجوب صيام رمضان محل إجماع بين العلماء، لا يختلفون فيه، ولهذا هو من أركان الإسلام التي من أنكرها فقد كفر. الأصل ما مراتب وأنواع، ومنها ما هو واجب ولكن ليس من أركان الإسلام. أما صيام رمضان فهو من أركان الإسلام، أجمع العلماء على وجوبه. والحديث الذي استشهد به وذكره الإمام البخاري رحمه الله، هذا من الحديث التي اتفق عليها هو والإمام مسلم، بل كل الأحاديث التي أوردها في هذا الباب هي من الأحاديث المتفق عليها، يعني خرجها البخاري ومسلم. كل الأحاديث الثلاثة التي في الباب كلها في الصحيحين. وجه الشاهد من الحديث في قوله: فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان. شهر رمضان، يعني والمعنى السؤال معاد في الجواب، صحيح ولا لا؟ شكون يعني فرض الله عليك صيام شهر رمضان. وهذا يدل على أن الواجب العيني على كل مكلف ما هو؟ هو صيام شهر رمضان. أما غيره من الأصمة فلا، إلا ما ذكر وسيأتي إن شاء الله في صيام عاشوراء قبل فرض رمضان. طيب، وقوله في الإسناد حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بغلاني الثقفي، هو من الثقات الحفاظ المشاهير، وقوله حدثنا إسماعيل بن أبي جعفر، وإسماعيل بن أبي جعفر الأنصاري الزرقي، وقوله عن أبي سهيل هو نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، فهو عم الإمام مالك رحمه الله، فهو عم الإمام مالك رحمه الله، عن أبيه طبعا هو مالك بن أبي عامر الذي هو جد أنس، جد مالك بن أنس. قوله في الحديث للضبط في قوله الصلوات الخمس وفي قوله شهر رمضان، الأجوبة هذه يجوز فيها الرفع والنصب، يجوز فيها الرفع والنصب، يعني تقول الصلوات الخمسة أو تقول الصلوات الخمس. الصلوات الخمس على تقدير هو قبلها يعني هي خبر، وعلى النصب يعني فرض، يعني تكون مفعول به لي فعل مقدر هو فرض. وكذلك مثله عندنا شهر رمضان، شهر وشهر. قوله حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي، هذا من شيوخ الإمام البخاري، لكن مسلم لم يروي عنه، وإن كان روى عنه يعني غير البخاري من أصحاب الكتب الستة، إلا أن مسلما لم يخرج عنه، لا مسلم ولا ابن ماجه. طيب، قوله حدثنا إسماعيل، من إسماعيل هذا؟ نعم، لا 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 لا، الإسناد مختلف. إسماعيل بن إبراهيم بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية إمام في السنة، وأبوه جهمي أو ابنه جهمي إبراهيم. طيب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن نافع ومولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا كثير من الموالي الذين يكونون مولى ليس بالحلف وإنما هو مولى بالعتق، غالبا ما تجد لهم أنساب لأنهم أصلهم سبايا. نافع بن عمر كان من السبايا، كما كان عكرمة مولى بن عباس، وكثير سبايا ما ليس له نسب، لكن من حكمة الله تعالى أن حفظ الله هذا الدين بكثير من الموالي. كثير من اللي حفظ الله بهم الدين موالي، كعطاء بن أبي رباح وكنافع وعكرمة من الكبار، كلهم موالي، وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن هذا الدنيا، لأن هذا الدين ليس منوطا حفظه بأحد لنسبه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بطأ به نسبه عمله لم يسرع به نسبه. ومنها الإسراع في العلم، الإنسان قد يكون نسيبا لكن لا يكون عالما ولا يحفظ به دين، وقد لا يكون ذا نسب ولكن يحفظ الله عز وجل به الدين. طيب، الحديث الثاني في قوله فلما فرض رمضان، هذا هو الشاهد فيه، فلما فرض رمضان، ولفظ فرض وفرض كلاهما دالان على الوجوب، فهو يطابق ما ذكره المؤلف رحمه الله. فلما فرض رمضان ترك، ما الذي ترك؟ ترك ولا ترك الأمر به؟ وفرضه. لأن طبعا هذا ابن عمر رضي الله عنه كان عبد الله لا يصومه، يعني لا يصوم يوم عاشوراء إلا أن يوافق صومه. هذا من المذاهب المنقرضة، لذلك أجمع العلماء بعد ذلك على أن رمضان، على أن صيام عاشوراء مشروع، وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع عليه كابن هبيرة وابن عبد البر وابن رشد وغيرهم، ويأتي إن شاء الله هو آخر باب في الصيام عندنا. طيب، لكن قوله ترك هنا فلما فرض ترك، ومحتمل أن يكون ترك إيش صيامه، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يصومه إلا إذا وافق صومه. طيب، هل إذا وافق صومه يصومه لأجل أنه وافق الصوم، ولا يصومه لأنه عاشوراء؟ يعني يصوم هذا اليوم وليس يصوم عاشوراء، ليس يصوم عاشوراء، يصوم هذا اليوم الذي وافق عاشوراء فقط. فإذا مثلا كان عاشوراء وافق مثلا يوم الاثنين، فابن عمر يصومه للاثنين لا لأنه عاشوراء. فقوله هنا فلما ترك، على مذهب ابن عمر رضي الله عنه القرينة التي فيه، يعني فلما ترك صيامه. وطبعا يتبع ذلك أو يسبق ذلك ما هو ترك الفرضية. ثم قال الإمام حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف اللي قبل قليل، حدثنا الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، وهذا الإمام يقارن بالإمام مالك رحمه الله، وبعضهم يفضله على الإمام مالك، كان محدثا فقيها. وانتبهوا يا أخوان، في عبارة دائم يخطئ فيها بعض الناس في فهمها، يعني بعض الناس يقول أهل الحديث ليسوا فقهاء. هذا صحيح وغلط، هذا صحيح وخطأ. إذا قيل أهل الحديث، المقصود به رواة الحديث، فنعم أكثرهم ليسوا من الفقهاء، بمعنى أنهم لم يشتهروا بالفقه. ولكن إذا أريد أن أهل الحديث، لأهل الحديث كبار أئمة الحديث ونقدته، هذا كلام غلط، لأن مالك محدث، الشافعي محدث، وأحمد محدث، والليث بن سعد محدث، والثوري محدث، وإسحاق بن راهويه محدث، والأوزاعي محدث وغيرهم، كل هؤلاء لهم مذاهب، وبعضهم انقرضت طبعا مذاهبهم، ولكن كل المذاهب الكبار كانوا محدثين سوى أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله لم يكن من أهل الحديث، كان من أهل الرأي. طيب، قال عن يزيد ابن أبي حبيب، هذا يزيد ابن أبي حبيب أبو رجاء المصري، أن عراك بن مالك، عراك بن مالك الغفاري الكناني. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها قالت حتى فرض رمضان، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، يعني بصيام عاشوراء، حتى فرض رمضان. إذن رمضان فرض، رمضان فرض، وهذا واضح يعني في الدلالة على الوجوب. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ شقاتله أو قال شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
هذا باب فضل الصيام، هذا باب فضل الصيام. ذكر فيه هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، وهذا من رواة الموطأ عن الإمام مالك من المشاهير، حتى إن بعض الأئمة فضل روايته للموطأ على سائر الرواة عن الإمام مالك، والرواة عن الإمام مالك للموطأ كثير، ذكرهم في كتاب له دار قطني في الاختلاف بين رواية الموطأ وابن عساكر، فالموطأ له روايات كثيرة. والمشهور من أطبع رواية يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن لحية الليثي، نبه على أنه ليس هو الذي يحدث عنه مسلم، يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى النيسابوري يحدث عنه مسلم، ثقة حافظ أكبر من يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى الليثي ليس له رواية في الكتب الستة أصلا، فيتنبه، لأن بعض الناس يخطئ إذا قرأ في مسلم حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك فأنه الذي، لا، هذا النيسابوري. وهذا يحيى بن يحيى الليثي هو ممن نقل علم مالك للمغرب، أما النيسابوري هذا مشرقي من المشارقة. طيب، عن مالك إمام دار الهجرة، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي المدني، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، هذا من المواري أيضا يعني. طيب، عن أبي هريرة، هذا الحديث يدل فيه عدة أوجه للدلالة على فضل صيام رمضان، فيه عدة أوجه للدلالة على فضل صيام رمضان أو على فضل الصيام عموما، على فضل الصيام عموما. انتبهوا الآن، في الباب الأول قال الإمام باب وجوب صيام رمضان، الثاني قال باب فضل الصيام، وهذا يشمل جميع الأصومة، يشمل جميع الأصومة. طيب، قال الصيام جنة، الصيام جنة، ما معنى جنة؟ الوقاية، لأن الجنة ما هي؟ هي الساتر الذي يتخذه الإنسان للوقاية، هذا يسمى جنة. ولهذا قال تعالى فلما جن عليه الليل ستره، تمام. طيب، إذن الصيام جنة، جاء في حديث عند الإمام أحمد رحمه الله والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، جنة يتخذها ساتر يتقي بها الرماح والسهام وغيرها، فالصيام جنة من ماذا؟ جنة من عذاب الله عز وجل. وهذا حديث إسناده صحيح، حديث عثمان بن العاص لا بن العاص. إذن فالصيام جنة، أي جنة كجنة المقاتل. طيب، قال فلا يرفث، يرفث تقول فلا يرفث، فلا يرفث، فلا يرفث، كلها صحيحة مثلثة الفاء. فإن امرؤ قاتله، يعني إن امرؤ نازعه ودافعه قد يبلغ هذا القتل إلى القتال، أو امرؤ قاتله بمعنى لعنه، قتل الإنسان وما أكثر أي لعن، أو شاتمه، الشتم معروف، فليقل إني صائم، هذا سيأتي لها باب عقده المؤلف بعد قليل إن شاء الله، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، الخلوف جمع خلفة، وهي تغير رائحة الفم بأثر الصيام، وهي رائحة فيها كراهة، فيها كراهة. طيب، قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. طيب، اقرأوا الحديث، من القائل يترك طعامه وشرابه من أجلي؟ يعني الإنسان إذا صام يصوم لله وإلا للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كيف هذا الحديث؟ كيف؟ وين وين ما كتب في الحديث؟ ما عندنا في الحديث أنه قدسي. هذا الحديث أمامنا، هذا الحديث أمامنا، ليس فيه أنه قدسي، فيه أنه قدسي، فيه قال، قال الله تعالى، قال يقول ما فيه. كيف؟ طيب بس هو يقول يترك كلام متصل، يترك طعامه وشرابه، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل، من أجل من؟ وهذا فيه دليل على صرف العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا انتبهوا، لا انتبهوا، لا انتبهوا، لا لا انتبهوا، انتبهوا لحديث يضم بعضها إلى بعض والروايات تضم بعضها إلى بعض. طبعا هذا الحديث جاءت له روايات، روايات الحديث اللي عندنا الآن من أول شيء من طريق الإمام مالك، رواية إسحاق الطباع ومن الرواة عن الإمام مالك، قال في روايته قال يقول الله تعالى، هذه الرواية عند الإمام أحمد. ونجي في الإسناد عندنا قال مالك عن أبي الزناد، ونرى أن المغيرة بن عبد الرحمن روى الحديث عن أبي الزناد قال يقول الله تعالى، هذا في سنن سعيد. ثم ننتقل إلى الذين رووا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو صالح ذكوان السمان روى الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين يقول الله تعالى، وسعيد بن المسيب في صحيح مسلم رواه قال قال الله تعالى، ومحمد بن زياد رواه عن أبي هريرة في صحيح البخاري وقال قال الله. إذن هذا حديث قدسي، لكن الراوي أحيانا قد يترك العبارة، قد يترك اللفظة لوضوحها، قد يترك اللفظة لوضوحها ودلالته، قد لا يقولها أو تذهب على الراوي أحيانا. وهذا يا أخوان ماذا يدل عليه في صحيح البخاري؟ لا، يدل على أن الإمام البخاري دقيق فيما يريده، لأنه وإن كان المعنى معلوما بأن القائل هو الله تعالى، إلا أنه لم يقع في الرواية التي وقعت له ذكر الرواية على وجهها، وإن كان قد خرج في الصحيح ما يدل على أن هذه الرواية مرفوعة. هذا أولا. ثانيا يا أخوان، إذا جاء مثل هذا الحديث عندنا قاعدة عامة دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باستفاضة وأجمع عليه العلماء، ما هي؟ على أن العبادة لا تكون إلا لله، فيفهم بناء على القاعدة العامة عندنا. طيب قال الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي، هذه الجملة الصيام لي وأنا أجزي به هذه مما اختلف العلماء باختلاف طويل جدا، وأشهرها عند العلماء أن قوله الصيام لي معناه أن الصيام لا رياء فيه، لأن الصيام هو مجرد ترك وليس هو فعلا، يعني أنت لا تفعل تترك صحيح ولا لا؟ طيب هذا الترك هل يطلع عليه أحد؟ يعني أن الإنسان إذا كان صائما هل يطلع عليك أحد على صيامك إلا بإخبارك؟ أما بدون إخبار فإن أحد لا يطلع. لكن الصلاة، يعني أنت الآن إذا جئت لصلاة الفجر عملك ظاهر أو غير ظاهر؟ تصلي في البيت ظاهر عملك ولا ما هو ظاهر؟ لكن الصيام، ولذا قال بعض العلماء الصيام لي، مش معنى معنى أن الصيام لي يعني أنه أن الصيام لا يدخله الرياء، ولما كان لا يدخله الرياء كان الذي يتولى الجزاء عليه هو الله جل وعلا، ونشرحها بعد قليل إن شاء الله. وقال بعض العلماء الصيام لي معناه أن ثواب الصيام إلى الله عز وجل، لم ينص عليه جل وعلا في الأدلة الشرعية المتعلقة بالصيام نصا قاطعا لا يتجاوز تتجاوزه المضاعفة. وعليه حمل قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، على تفسير كثير من السلف أن المراد بالصبر هو الصيام، ولا شك أن الصيام داخل في الصبر. وطبعا هذان معنيان مشهوران عند العلماء، وبعضهم قال إن الصوم لي معناه أن أحب العبادات إليه هو الصيام. وجاء في حديث صحاه بعضهم عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وعورد بحديث خير أعمالكم الصلاة، وكلا الحديثين في أسانيدهما نوع من المقال، لكن هذا صححه بعضهم وهذا صححه بعضهم فتعارضا. طيب، قال والحسنة بعشر أمثالها. في صحيح مسلم من حديث أبي صالح، الحديث عندنا حديث الأعرج انتبهوا، لكن في حديث أبي صالح كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدل على أن التفسير الذي سبق وهو أن الله عز وجل هو المختص وحده بثواب الصائم بأجر لم تقطع به النصوص، يعني الأعمال إلى 700 ضعف. جاء في حديث من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن ومع ذلك الصيام أكثر منها، ومع ذلك الصيام أكثر منها. طيب، نقول هذا حتى نستخرج فضل الصيام من هذه الأدلة، نستخرج فضل الصيام من هذه الأدلة. طيب، نأتي الآن إلى ناخذ الحديث بالترتيب. ما هو الفضل الأول فيه؟ أولا الصيام جنة، معناه وقاية من عذاب الله، هذا أولا، يعني أن الصيام مما تتقى به النار. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. قوله في سبيل الله إما أن يكون الجهاد، يعني صام مو في الجهاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، وعلى هذا يكون في سبيل الله يعني لوجه الله، يعني صام صياما يبتغي به وجه الله، وهذا يطابق هذا الحديث. إذن الصيام جنة. طيب الثاني، الفضل الثاني. طيب، طيب، والذي نفسي بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طيب، هذا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا واضح. طيب، أنا بسألكم سؤال. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه ينبعث دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. طيب كيف كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ والجهاد وهو ذروة سنام الإسلام كريح المسك. هذا في الصوم ريح الفم أطيب من ريح المسك عند الله. طيب والآخر يأتي يوم القيامة الجهاد في سبيل الله مجاهد قتل في سبيل الله وريح دمه ريح المسك. طيب كيف يكون هذا؟ قال العلماء إن هذه الرائحة مبنية على أصل العبادة. ولو سألك سائل قال ما الأفرض، الصيام ولا الجهاد؟ الصيام لأنه ركن من أركان الإسلام. فلما كان الصيام متعلقا بركن من أركان الإسلام صارت الرائحة أطيب من ريح المسك، والجهاد أنزل رتبة من الصيام، فلذلك كان دم الشهيد مثل رائحة المسك، مثل رائحة المسك. طيب هذا الوجه الثاني، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم بعد ذلك ما الوجه الثالث؟ طيب قال الصيام لي وأنا أجزي به. بمعنى إيش؟ أن يعني يمكن نأخذ الفضيلة باعتبار اختلاف العلماء في فهم العبارة. فقوله الصيام لي هذا فيه تزكية للصائم، تزكية نية، تزكية الصائم، في تزكية الصائم. لما نقول تزكية الصائم لا نعني أن نقول فلان صام لله نزكيه بنفسه، لا، نعني أن الصائم جنس الصائم قد زكاه الله عز وجل لأنه حكم بأنه أخلص العبادة له. وعلى هذا يمكن أن نقول يعني بعبارة أخرى إن من فضائل الصيام أنه لا يدخله الرياء. وإذا قلنا والصيام لي وأنا أجزي به، وقلنا إن المقصود أن أجر الصيام لا يعلمه إلا الله، هذه فضيلة عظيمة، وأن هذه العبادة فضلت بكون أجرها لا يعلمه إلا الله. وهذه العبارة إذا قيلت لا تدل على نزول الثواب بل تدل على ارتفاع الثواب، وهذا الثواب مرتفع عن الأضعاف الكثيرة المذكورة في حديث من هم بحسنة فعملها، لتضاعف أضعاف كثيرة من 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن فالصيام أرفع من ذلك، فدل ذلك على هذا على فضل الصيام. والرواية التي ذكرناها رواية أبي صالح الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة تشهد لهذا. نعم
تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد
باب
الصوم كفارة،
باب على التنوين، باب الصوم نعم. كفارة نعم
باب الصوم كفارة نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة أنه قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذي، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة.
الباب اللي قبله باب فضل الصيام، وباب الصوم كفارة من فضل الصيام، لكنه بوبه لورود الحديث فيه بعينه، لأن الحديث الأول مشتمل على عدة فضائل، ثم انتقل إلى الحديث الثاني الذي يبين أن الصوم كفارة، أن الصوم كفارة. علي بن عبد الله هذا علي بن عبد الله بن المديني أبو الحسن، علي بن عبد الله بن نجيح السعدي مولاهم المديني، وهو من أئمة الحديث مع يعني قليل للإمام أحمد ولإسحاق بن راهوية ولأحمد بن حنبل وغيرهم من الكبار، عاشوا في وقت واحد، وهو أشهر من أشهر شيوخ البخاري وأوثقهم عند الإمام البخاري، يعني البخاري يقول ما استصارت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. قال حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة، سفيان بن عيينة، لأن علي بن المديني قال سفيان فهو ابن عيينة لأنه لم يدرك الثوري. سفيان بن عيينة الهلالي هذا إمام كبير مشهور من أهل الكوفة لكنه قطن في مكة. قال حدثنا جامع، جامع هو جامع بن راشد الكاهلي الصيرفي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، هذا من المخضرمين، المخضرم هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، هذا مخضرم، هذا يسمى المخضرم، هم كبار التابعين، هم كبار التابعين، سمر علينا مجموعة منهم. طيب بس بنبه على يعني أمر ومفيد لكم، دائما يقول مثلا إذا قال حدثنا جامع ولم ينسب، هذا وش يسمى عند العلماء؟ يسمى المهمل، يسمى المهمل، المهمل يحتاج إيش؟ إلى تمييز، يعني نميزه. طيب التمييز هذا ما يكون إيش؟ بالرواية، بالرواية أو بالاختصاص والشهرة، وهذه أغلبها، وفيه قرائن أخرى لكن هذه الأغلب، بالرواية يعني من الطريق الآخر أو باختصاص الشهرة أو كون الاسم لا يسمى به من الرواة إلا واحد. طيب هذا الحديث قبل بيان الوجه منه، قوله فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام إلى آخره. المعنى أن الرجل قد يبتلى بهذه الأشياء، يكون له أهل، يكون له مال، يكون له جار، وهؤلاء لهم حقوق، فقد يحصل منه تقصير في حقوقهم فلا يقوم بها على الوجه الواجب عليه، ولا شك أن هذه خطيئة. إذن هذه الأعمال أو الذنوب التي يقع فيها أو التقصير الذي يقع فيها ماذا يكفره؟ تكفره الصلاة والصيام، وهذا طبعا دل عليه قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذه الآية عامة وإن كانت نزلت في الرجل الذي قبل امرأة، فأنزل الله هذه الآية، قال الله تعالى عن الجنة ويدرؤون بالحسنة السيئة، وهذا أمر مكرر شرعا. لكن هل هذه الأشياء تكفر ما يقع من الإنسان من الكبائر أو لا؟ نتكلم عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب إذن هذه الأشياء ذكرها، قال في الحديث قال ليس أسأل عن ذه، طبعا ذه أو ذه أو ذه كلها صحيحة، كلها صحيح، يعني إما أن تقف عليها بالسكون عن ذه، لأن الأصل في الوقف السكون، وقد يحصل فيها اختلاس، بمعنى إيش؟ أنه ينطق بها بالكسرة، نطقا سريعا خفيفا فيقول به، أو يحصل لها إشباع وهو مد الكسرة هذه حتى تتحول عنها الياء ذه، وعندئذ يصح كتابتها بالياء أو بعدمها. ماشي؟ طيب. وقوله في الحديث وإن دون ذلك، وإن دون ذلك بابا مغلقا، الباب المغلق هو من؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا لما قال أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، أي أن الليلة بالنسبة لك أقرب من الغد، يعني الليلة اليوم إن شاء الله هل هي أقرب إليك أو صباح الغد نهار الغد؟ هي أقرب إليك، هي أقرب إليك. طيب، هذا الحديث ظاهر في الدلالة على فضل الصيام، لأنه قال إيش لما ذكر تكفرها الصلاة والصيام، إذن الصيام كفارة. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إذن فقوله كفارة للصغائر أو للكبائر؟ للصغائر، للصغائر. وجاء في حديث آخر ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. إذن فهذا الحديث مع ذلك يبين إيش؟ أن هذه الأعمال مكفرة للصغائر، مكفرة للصغائر، وهذا هو مذهب الجمهور في هذه المسألة. بعض العلماء يقول إن بعض الأعمال وليس كل الأعمال قد تقوى على تكفير الكبائر، وهذا اختيار القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية، قد تقوى على تكفير إيش؟ الكبائر. لماذا؟ لأن فيها أدلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب، الإنسان اللي يرجع إلى ذنوبه كيوم ولدته أمه، هل هو الذي كفرت كبائر ذنوبه أو بقيت كبائر الذنوب؟ لأنه بقيت كبائر الذنوب ما عاد كيوم ولدته أمه، يعني عاد كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والخطايا. إذن من حج فلم يرفث، وهذا طبعا لو نظرت إليه فإنه مقيد بقيد، فلم يرفث ولم يفسق، وهذا من الندرة والقلة أن لا يقع للإنسان شيء أو أن يأتي الإنسان بالحج تماما، سواء في أفعال الحج أو في ما يتعلق بالحج ويحيط به وإن لم يكن من أفعال الحج يحصل منه. فهذا الذي حج فلم يرفث ولم يفسق وجاء بالحج على هذا الوجه، هذا لما كانت هذه العبادة عنده أتمها على الوجه الأكمل كانت هذه العبادة عبادة عظيمة، فقويت على تكفير الكبائر. ولهذا يحج الناس وليس كلهم يعود من الحج وقد رجع كيوم ولدة أمه، بل قد يكون هم الأكثر والأغلب. إذن فهذا دليل على إيش؟ على أنه إيش؟ وأيضا مثل عندنا الحديث الآخر الثابت صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا جاريا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درع شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يحط الله بها الخطايا أو نحو ذلك، يعني ما يبقى من درعه شيء.
يعني ما يقام الذنوب شيء. هذا مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الصلوات المستكملة التي أقيمت على وجهها لا تم. طيب نعم تفضل.
قال رحمه الله: باب الريان للصائمين. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
هذا باب الريان للصائمين، أي أن باب الريان أعده الله عز وجل للصائمين. وهذا الاسم وإن كان مشتقا إلا أنه صار علما على باب من أبواب الجنة. ولفظ الريان، الريان ضد الظمآن والعطشان، ضد الظمآن والعطشان، لأنه مأخوذ من الري، مأخوذ من الري. إذا قالوا فلان روى من الماء أو يروى من الماء، إيش معنى؟ معنى أنه يذهب عطشه وظمأه. طيب، قال أهل العلم: وسمي هذا الباب باب الريان الذي في الجنة مقابلة للعطش الذي يصيب الصائم، فالصائم يحصل له في صيامه ظمأ وعطش، فيقابل العطش الري الذي اشتق منه هذا الباب. فكأن الله عز وجل وعدهم بوعد، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ذلك حتى ينشط الصائم في صومه، إذا أصابه عطش أو ظمأ وتذكر أنه يدعى يوم القيامة من باب الريان بسبب هذا العطش، زاده ذلك نشاطا وحرصا على الصيام. ثم أيضا هذا الباب جاء الدعاء منه، جاء من باب المكافأة لهم على هذا العمل، فكوفئوا على عملهم هذا وهو الصيام الذي أصابهم فيه الظمأ والعطش، كوفئوا عليه بهذا الباب اللي هو باب الريان. جاء في حديث لكن أسانيده يعني أنه يعني في بعض روايات الحديث، هذا حديثنا الآن، أو خلنا لما نأتي إلى الحديث نفسه أحسن عشان ما نتجاوزه إذا شرحنا الحديث. طيب، قوله: حدثنا خالد بن مخلد، وخالد بن مخلد القطواني، وهنا نقطة بس لبيان منزلة الصحيح، لأن خالد بن مخلد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وذكر حديثا في ترجمته، ثم قال: ولولا هيبة الصحيح لعد من منكراته. انتبهوا، لولا هيبة الصحيح لعد من منكراته. أنا بيتقفون عند هيبة الصحيح، هيبة إيه لماذا كان للصحيح هيبة؟ لماذا كان له هيبة؟ لأنه مجمع عليه عند العلماء، على صحته عند العلماء، يعني اللي يخالف يخالف الإجماع، عرفت؟ هيبة الصحيح، هيبة الصحيح، طب هيبة الصحيح يعني الصحيح صحيح البخاري صحيح مسلم، هذه بالنسبة للكتب المؤلفة في الصحيح هذه كالملوك، كالملوك لهم هيبة، تمام؟ وهذا الكتاب بالنسبة هيبة لأنه يجمع العلماء على صحتهما، فالمخالفة فيها مخاطرة ومجازفة. وبه تعلم أن الذين يتكلمون في الصحيح وينتقدون هؤلاء يعني لا يفقهون ولا يعرفون قدر الصحيح ولا المنزلة التي تبوأها ولا المستند الذي يستند عليه الشيخة. طبعا هذه الإجماع والتزكية للصحيحين لم تكن لم تأتي اعتباطا، لكن جاءت إيش بعد استقراء للكتابين، استقراء تاما. ولهذا من عقود كثيرة من أكثر من 12 قرنا أو من 12 قرنا والأمة مجمع على صحة ما في الكتابين، تداولهم العلماء ويشرحونهما ويقرؤونهما وتعقد المجالس وإلى آخره إقرارا بما فيهما من الأحاديث. قال حدثنا سليمان بن بلال، وسليمان بن بلال التيمي مولاهم من الموالي، قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. طيب هذا الحديث واضح في الدلالة على أين الصائمون، قال فلا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا أدخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا الحديث ظاهر في الدلالة على ما ترجم به المؤلف بل مطابق له، لأنه لما قال باب الريان للصائمين ما معنى ذلك؟ أنه لا يستحقه إلا الصائمون، وأنه مختص بالصائمين، مختص إيش؟ بالصائمين، وهم مستحقون له. طيب يؤكد هذا ما جاء في الحديث، الحديث قال أولا لا يدخل منه أحد غيرهم، هذا اختصاص، يعني بقية من يدخلون الجنة لا يدخلون من إلا ما يدخل من إلا الصائمون. طيب هذا أولا. ثانيا أنه قال فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل من واحد، هذا تأكيد الاختصاص. لكن لما نقول لا يدخل منه إلا الصائمون ما معنى ذلك؟ قال العلماء معناه من غلب الصيام على عبادته في فرائض في فرضه ونفله، يعني يكون عنده استكثار، يكون عنده استكثار من هذه الطاعة، فتكون هذه الطاعة في كثير من أحواله، فهذا هو الذي يدخل من باب الريان، ولا أبواب الجنة كثيرة. ثم ذكر الحديث الآخر قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، هو إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال حدثني معن ومعن بن عيسى القزاز، حدثني مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب، فهو منسوب إلى أحد أجداده المتأخرين، يقال الزهري، محمد بن شهاب الزهري، قال الزهري، قال محمد بن شهاب، قال محمد بن مسلم، قال محمد بن مسلم بن عبد الله، لكن أشهرها الزهري وبن شهاب، الزهري وبن شهاب، وهو من الأئمة المعروفين. قال عن حميد بن عبد الرحمن، هذا حميد بن عبد الرحمن ابن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه. قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني المراد بالزوجين ما هما؟ المراد بهما الصنفان، الصنفان. جاء ذلك في مبينا في حديث لأبي ذر لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وأنه كالمثل، قال كالبعيرين، قال من كان عنده إبل فأنفق بعيرين، من كان عنده خيل فأنفق فرسين، من كان عنده كذا، من كان عنده ذكر أصناما كثيرة. وهذا إيش يدل على أن من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، يعني هذا العمل الذي عملته خير. والتنوين عند العلماء يأتي للتعظيم، يأتي للتعظيم، مثل ما تقول فلان رجل، وش معنى؟ تعظم هذا الرجل. وكذلك هذا خير، هذا تعظيم لهذه الأعمال، هذا تعظيم لهذا العمل. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. هذا كما قلنا يقول العلماء أي إذا كان الغالب عليه هذا العمل، يعني أن الإنسان يدعى من الباب الذي يغلب عليه العمل فيه ويستكثر منه، ويستكثر منه. وقوله ومن كان من أهل الصلاة الصيام دعي من باب الريان، شوف أن عندنا دعي من باب الريان. طيب دعي لماذا؟ ليدخل. دعي لماذا؟ ليدخل. فإذا دخل، دخل الذين دعوا من باب الريان وهم الصائمون أغلق عليهم الباب ولم يدخل منه أحد. طيب فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأنت أمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. هذا مقدمة لسؤال أبي بكر، لأنه سأل بعدها فهل يدعى من تلك الباب الباب أحد. ومقصود أبي بكر هنا رضي الله عنه قالوا ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني أن من دخل أو من دعي من واحد من هذه الأبواب فليس عليه ضرورة احتياج. لماذا؟ لأنه دخل الجنة. إذا دخل من باب من أبواب الجنة فقد دخل الجنة. ثم سأل أبو بكر، يعني الآن من دخل من أحد هذه الأبواب ليس عليه ضرورة لأن دخل إيش؟ الجنة، وهي الغاية المطلوبة لكل مؤمن. طيب ثم سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. وهذا من فضائل أبي بكر رضي الله عنه، بمعنى أن الإنسان قد يدعى يوم القيامة من هذه الأبواب كلها، من باب الصيام، من باب الصلاة، من باب الجهاد، لأنه مستكثر فيها من العمل، مستكثر فيها من العمل. ذكر بعض العلماء قال هو يدعى من الأبواب لكن يدخل من باب واحد، والذي يظهر أن هذا تحجر على رحمة الله، وأيضا فيه تكييف لحالة الدخول يوم القيامة بشيء لم يأتي فيه النص من النبي عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم. ويدعى يوم القيامة منها، ويدعى يوم القيامة من هذا الأبواب. هل يدخل منها كلها ويدخل من باب واحد؟ هذا لم يأتي به النص، مسكوت عنه. هو يدعى يدعى، والصائم يدخل من باب الريان يدخل. لكن لو أنت نظرت إلى ثمرة الدعاء ما هو؟ هو الدخول ولا لا؟ فلا نتحجر رحمة الله ولا نكيف ما يقع يوم القيامة، الله أعلم. نقف حيث وقف بين النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقف حيث وقف النص لا نتعدى، ولا سيما في أمور الغيب والآخرة الله أعلم. ويسعنا ما يسع الملائكة، لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولا الشعب لما سئل عن قال لا سئل عن مسألة ما أعرف ما أعلم، قال ولا تستحي، قال إن الملائكة لم تستحي من ربها، لا علم لنا إلا ما علمتنا. والسلف يقولون من ترك لا أدري فقد أصيب في مقاتله. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ويسكت حتى ينزل عليه الوحي، حتى ينزل عليه الوحي. يسألونك عن ويسألونك عن الروح ويسألونك عن المحيط حتى ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الشاهد من هذا الحديث هو قوله دعي من باب الريان، وظاهره اختصاص هذا الباب بالصائمين، وظاهر اختصاص هذا الصائمين. جاء في بعض الروايات ومن دخله لم يظمأ أبدا، وفي بعض الروايات من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وهذا جاء في رواية هشام بن سعد عند ابن ماجه والترمذي، وهشام ضعيف. وجاء في رواية يعقوب الاسكندراني، لكنه لم يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رواية غير مرفوعة، والحديث معروف مرفوع، إذن فهو أخطأ فيه. وأيضا جاء في رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وهو وسط ليس بذاك الذي يعتمد عليه في مثل هذا، وروايته عند الإمام أحمد النسائي. ولما البقية من الرواة وفيهم حفاظ لم يذكروها، مثل سليمان بن بلال عندنا هنا لم يذكرها، ومثل أيضا حماد بن زيد عند الإمام أحمد، وأيضا سفيان الثوري، ومحمد بن القاسم سحيم، كل هؤلاء لم يذكروها، لم يذكروها. يعني ذكر هذه الزيادة أو هذه الزيادة يعني تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل. وإن كانت هذه من الزيادات التي قد يتسامح فيها، لأن الحديث لأن ذكرها لا ينافي، ذكرها لا ينافي الحديث، خاصة لدلالة اللفظ أو لدلالة كلمة الريان. طيب،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب، هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال لا تقدم رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان.
قال: باب، هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى ومن رأى كله واسعا؟ يعني أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم فهل يقول رمضان أو يقول شهر رمضان، أو أن الأمر في ذلك واسع، إن شاء قال رمضان وإن شاء قال شهر رمضان. والأدلة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تدل على أن الأمر واسع. طيب، لكن السؤال هنا قال هل يقال رمضان أو شهر رمضان، لأن بعض العلماء قال يقال شهر رمضان ولا يقال رمضان، هكذا لا بد من الإضافة فيه. لكن الحديث الذي أو الأحاديث التي جاءت فيه لا تصح عن النبي عليه الصلاة، وأشهرها الحديث الذي رواه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي عن أبي هريرة قال لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن قولوا شهر رمضان. هذا ما يثبت عن أبي هريرة، ضعيف أبو معشر، هذا ضعيف، والأحاديث الأخرى أضعف منه. ولهذا الجمهور العلماء والمحققون منهم يقولون إنه لا بأس بأن تقول رمضان، وشهر كلمة شهر رمضان لا يختلفون فيها، لكن إطلاق رمضان فقط دون الإضافة إلى الشهر، أما شهر رمضان فلا إشكال فيه. قال ومن رأى ذلك واسعا، يعني أن يصح أن تقول رمضان ويصح أن تقول شهر رمضان، وكلها وردت بها في القرآن والسنة في القرآن شهر رمضان. وفي السنة جاء الوجهان. قال المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، هذا الحديث وصله في الإمام البخاري رحمه الله في الباب الذي يليه، في الباب الذي يليه، وأيضا في أبواب أخرى. وهذه الإمام البخاري رحمه الله تسمى من المعلقات، هذا علقه عن النبي عليه الصلاة والسلام، علقه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه جملة كثيرة من الأحاديث التي علقها البخاري في موضع يذكرها بإسنادها في موضع آخر، ولهذا يقول العلماء وصله في الباب الفلاني أو نحو ذلك. وهذا من منهج الإمام البخاري رحمه الله. وقال ولا تقدم رمضان، يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهذا أيضا حديث سيريده بعد قليل يأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، قال حدثنا قتيبة، قتيبة منه سعيد، هذا لازم تحفظونه لأنه شيخ للأئمة وثقة، حافظ كبير، شيخ للبخاري ولمسلم وللترمذي والنسائي وابن ماجه، وأظن أبو داود لم يخرج عن شيء، لكنه شيخ يعني الآن يا أما ابن ماجه أو أبو داود، ابن ماجه لم يخرج عن الشيخ، أنا الحين جاني أجنوهم. طيب، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، من هو إسماعيل بن جعفر؟ تو مر معنا قبل قليل، الأنصاري الزرقي، إنه مر معنا ولا ما مر معنا؟ تراني أنسى، إيه خلاص مر معنا هو الحديث. طيب، عن أبي سهيل، من هو؟ نافع، نعم، ابن مالك بن أبي عامر، عم مالك بن أنس، أبوه يعرف به باسمه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب الجنة، هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث وجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب مما اتفق عليه الشيخان. طيب، قوله فتحت أبواب الجنة، في الحديث الآخر إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب، أو نتركها وغلقت أبواب جهنم وسلسلة سيرين، فتحت وفتحت كلاهما صحيح، فتحت وفتحت. وأنا لا أتذكر، لكني أتذكر بعض الشراح قال إنها فتحت، لأن هذا هو الوارد في التنزيل، وأنا أقول ليس بالصواب، لأن الوارد التنزيل على القراءات، زين تمام، وفتحت السماء، وفتحت السماء قراءتان صحيح ولا لا؟ حتى إذا جاءوها فتحت، فتحت أبوابها ولا لا؟ وفي يأجوج ومأجوج أيضا قال حتى إذا فتحت وفتحت يأجوج ومأجوج كلها قراءات فتحت وفتحت. إذا فنقول فتحت وفتحت كلاها صحيح كلاها صحيح كلاها صحيح، وإن كانت فتحت أبلغ، وإن كانت فتحت في الموضع هذا في الحديث أبلغ في هذا. طيب إذن عندنا الإسناد الآخر قال حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير ابن عبد الله بن بكير المصري. ينبغي هنا أن ننبه إلى أمر مهم، وأن في راوي خرج له في الصحيح اسمه يحيى بن أبي بكير، وهو كوفي كناني كوفي، توفي سنة 209، أدركه البخاري رحمه الله لكن لم يسمع منه. فأحيانا مع سرعة القراءة وعدم التبصر أحيانا قد يخطئ الإنسان، يظنه يحيى بن عبد الله بن بكير هذا، يظنه أنه يحيى بن عبد الله بن بكير هذا، لكن يحيى بن أبي بكير لم يسمع من الليث، لأنه من أقران الليث، لم يسمع من الليث فهو من أقرانه، وإن كان القرين قد يسمع لكن في الأغلب أن الراوي يطلب الإسناد الأعلى ويروي عن من روى عنه قرينه من الشيوخ، وهي قد يروي أحيانا، تعرفون رواية القرين عن قرينه ورواية المدبج، أي رواية القرين عن قرينه والعكس، فهي تحصل، ولكن الغالب أن الراوي لا يروي إلا عن الطبقة التي قبله حتى يكون عنده علو في الإسناد ولا يكون عنده نزول. قال حدثني الليث، هو الليث بن سعد، إذا أطلق الليث فهو الليث بن سعد، لأنه فيه غيره لكن هو الأشهر كما مر معنا قبل قليل. عن عقيل، اسمه عقيل، وعقيل بن خالد بن عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل، جده عقيل وهو عقيل الأيلي، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي. عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين. من هو هذا؟ هذا يسمى عند العلماء أول وش يسمى؟ المبهم. هذا يسمى المبهم، ابن سمى مبهم ما سمي ولا لا. طيب يعني معناه أن الحديث فيه راوي مبهم فهو ضعيف هكذا؟ لا 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 لا، الإبهام ما هو على إطلاقه هكذا، الإبهام قد يكون من أجل العلم به أصلا، أبهم لأنه معلوم، لأن هذا الذي يقال له ابن أبي أنس مولى التيميين هو معلوم في الرواة، هذا هو الراوي الذي قبل قليل هو أبو سهيل، هو أبو سهيل اللي قبل قليل هو أبو سهيل، بس نكمل الحديث، هو أبو سهيل اللي قبل قليل، يعني اللي في الإسناد السابق أبو سهيل ولا لا؟ هو إيش؟ أخبرني. تمام، هو إذن يكون عندنا الزهري تابع من؟ تابع من؟ تابع إسماعيل بن جعفر، لأن شيخهما إيش؟ هو أبو سهيل اللي هو إيش؟ في الرواية الأخرى ابن أبي أنس مولى التيميين. قال له لماذا قيل مولى التيميين؟ لأنه كان حليف لعبد الله بن طلحة التيمي، يعني لعبيد الله بن طلحة التيمي، أخي طلحة بن عبيد الله، له أخ يقال له عبيد الله، العكس على سبيل عبيد الله بن عبيد الله بن طلحة، وعبيد الله بن عبيد الله بن طلحة أخو طلحة بن عبيد الله، فهذا مولى له، ذلك مولى التيميين. طيب الرواية هذه عندنا قال فتحت أبواب السماء، هل أبواب السماء هي أبواب الجنة؟ أنا أسألكم، أبواب السماء هي أبواب الجنة ولا تختلف؟ تختلف، أبواب السماء غير أبواب الجنة، ليست أبواب السماء هي أبواب الجنة، ليست هي. ومن هنا شوف الإمام البخاري كما قلنا لدقته وثقته وترك الرواية على ما كان، هذا إن كان من البخاري، يحتمل أن تكون من غير البخاري رحمه الله تعالى. تحتمل أنها من تصرف بعض الرواة، ولهذا في سيأتي إن شاء الله تعالى في موضع آخر في الصحيح، أو ذكر البخاري في موضع آخر في الصحيح ما هو؟ قال فتحت أبواب الجنة، فهنا أبواب الجنة، وإن كان بعض العلماء حاول أنه يؤول بأبواب السماء بأبواب الجنة، لكن التحويل بعيد يعني. طيب قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر. طيب لماذا أعاد البخاري الإسناد؟ لاختلاف شيخ ابن شهاب. شيخه الأول من كان؟ أبو سهيل. شيخ الثاني من هو؟ وإلا بقية الإسناد هي. انتبهوا، وهذا حديث آخر لا تعلق له بالحديث الأول، هذا حديث آخر، ولهذا عند العلماء الحديث يعرف إذا صار دال على شيء آخر لم يدل عليه الحديث الآخر، هذا يعتبر حديث منفصل. طيب قال أخبرني سالم، من سالم؟ هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو نافع كفراسي رهان. منه العلماء من فضل نافع ومنهم من فضل سالم، يعني هما في القوة تقاربا، لكن سالم هو ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. طيب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا له باب معقود يأتي إن شاء الله الكلام عليه، لكن نريد أن نأخذ الشاهد لفضل هل يقال رمضان أو لا يقال. في الحديث هذا ليس فيه دلالة، ولكن الرواية التي ذكرها قال وقال غيره، أي قال وقال غيره عن الليث، أي قال غير يحيى بن بكير عن الليث. من هو؟ هو عبد الله بن صالح الليثي، يعني هو عبد الله بن صالح كاتب ليث. حدثني عقيل ويونس، يونس بن يزيد الأيلي لهلال رمضان. انتبهوا هنا الشاهد، لأنه قال هلال رمضان لم يقل هلال شهر رمضان. في الحديث الأول ماذا قال؟ قال إذا دخل اللي قبله شهر رمضان، إذا نطلق شهر. الحديث اللي قبله ما هو؟ قال إذا جاء رمضان. ففي هذا الحديث يطلق رمضان ويطلق شهر رمضان. بقي آخر نقطة في هذا الحديث ننبه عليها، وهي قوله سلسلة الشياطين. سلسلة الشياطين، طبعا سلسلة الشياطين هل يلزم من السلسلة عدم الوسوسة بالكلية أو لا؟ وجاء في حديث من طريق أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صفدت مردة الشياطين، فخصه بنوع من أنواع الشياطين، لكن هذه الرواية فيها انقطاع بين أبي قلابة وأبي هريرة، فقد ذكر المنذري أنه قل لم يسمع منه، والمزي أيضا قال قل لم يسمع منه، واستظهر العلاء أنه لم يسمع منه، أن أبا قلابة لم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى، ففي انقطاع خفيف. وفي أحاديث يعني في روايات أخرى وحديث أخرى، لكن كلها فيها ضعف، ولكن نقول إن صح الحديث أن المرأة فهو مختص بطائفة منهم، وإن لم يصح الحديث فلا يلزم من سلسلة الشياطين وتصفيدهم لا يلزم منه ترك الوسواس بالكلية. الإنسان الذي عنده شر إذا سلسل هل يزول شره بالكلية؟ يعني يمكن تسلسل إنسان تصفده لكن يؤذيك بلسانه، صح ولا لا؟ صحيح ولا مو صحيح؟ وهذه حال ما نعلمها كيف سلسلة الشياطين، لكن نقول أن السلسلة لا يلزم منها ترك الوسوسة بالكلية، ولكن التصفيد والسلسلة تضعف الشياطين في التسلط على بني آدم، ولهذا يقل الشر في بني آدم في شهر رمضان، يضعف عندهم هذا الجانب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل إن شاء الله بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. سم بالله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية فما جزاؤه؟ لم يقل المؤلف غفر له كما في الأحاديث، وهذا الإمام البخاري رحمه الله في بعض التبويبات يقتصر على شيء مما يدل عليه الحديث ويترك بقيته للحديث، لأن الحديث متصل بالباب، لأن الحديث متصل بالباب، وهذا منهج مهم، لأن القارئ لو قال من صام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن القارئ قد لا يقرأ الحديث لأنه اقتصر له الأمر، لكنه يريد أن يبعثك على قراءة هذا الحديث الذي هو نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. جمع فيه بين ثلاثة أشياء: إيمانا أي تصديقا بوجوب صيام رمضان، والثاني قال واحتسابا يعني احتسابا للأجر عند الله، أي فعل ذلك طلبا للأجر. وفي فرق بين الإيمان والاحتساب، لأن الإنسان قد يؤمن بأن الصيام فرض أوجبه الله على عباده لكن لا يصومه، أو يصومه ولكن لا يكون الباعث له على ذلك طلب الأجر من الله عز وجل. وقوله ونية، الإنسان قد يصوم يصدق بصيام رمضان ويطلب الاحتساب لكنه لم يعقد نية صيامه، لم يعقد النية لصيامه، فهذه ثلاثة أمور ذكر عليها حديثين، الأول معلق والثاني الحديث الثاني مما اتفق عليه الشيخان. هذا المعلق وصله الإمام البخاري رحمه الله في كتاب البيوع، وهذا من الحديث المعلق الذي وصله البخاري في موضع آخر. قال: يبعثون على نياتهم، هو حديث يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يعني مكان واسع يخسف بأولهم وآخرهم، قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني فيهم أهل أسواقهم الناس اللي في الأسواق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. وهذا هو الشاهد من الحديث لقوله نية. وهذا الحديث ذكر المؤلف هذا الحديث وإن لم يكن في خصوص الصيام، إلا أنه من منهجه إذا لم يجد شيئا في خصوص الباب يأتي بالدليل العام أو الذي يماثل غيره باعتبار الجامع بينهم. أما الحديث الثاني وهو الحديث الموصول هنا، قال الإمام البخاري: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، ومسلم إبراهيم الفراهيدي الأزدي من أهل البصرة وسيتكرر معنا. قال: حدثنا هشام، قال حدثنا هشام. هشام من هو؟ هل هو هشام بن عروة؟ لا، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، الدستوائي، هشام الدستوائي. قال: حدثنا يحيى، هو يحيى ابن أبي كثير الطائي اليماني، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أخوه تقدم حميد ابن عبد الرحمن بن عوف، وهذا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. هنا في هذا الإسناد يا إخوان شوفوا لو تلاحظون هشام مهمل ويحيى مهمل وأبو سلمة مهمل، لماذا ما أهمل ذكرهم أو أهمل ذكرهم؟ لأن هذه السلسلة معروفة في الرواية، يعني هشام الدستوائي إذا قال حدثنا يحيى من يقصد؟ ويحيى من كذا يفعل عن أبي سلمة من يقصد؟ هذه سلسلة معروفة، وبالتالي يعني كما قلنا أن أحيانا يحذف تحذف النسبة إيش؟ للاختصاص. طيب، قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالشاهد من باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية، الشاهد على الإيمان والاحتساب ما هو؟ هو حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، طيب غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أولا في هذا الباب من صام رمضان فيه إثبات فضيلة من فضائل صيام رمضان. لاحظوا صيام رمضان ليس الصيام كله، تبوك في الأول قال فضل الصيام، هذا في عموم الصيام، قال الصيام الصوم كفارة، كنا هذا من فضائل الصيام لكنه خصه بباب لأنه ورد في حديث بعينه. والثالث قال باب الريال للصائمين عام. الآن هنا باب من صام رمضان هذه فضيلة مختصة، فضيلة مختصة بشهر رمضان. طيب هل هو أراد الفضيلة أو أراد سبب الفضيلة؟ يعني سبب الفضيلة أن يصوم رمضان إيمانا، أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا ونية، إذا فعل ذلك السبب هذا غفر له ذنبه. هل هو يريد السبب ولا يريد المسبب؟ كلاهما، لا تحجر واسع، كلاهما يريد السبب والمسبب. فهذا في السبب الموجب للفضيلة وفي الفضيلة في نفسها. ولهذا الإمام رحمه الله قال باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وحذف الجواب لدلالة الحديث عليه وهو متعلق بالفضيلة وبالسبب الموجب لهذه الفضيلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان،
يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
طيب، هذا باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. هذا الحديث هل هو يتعلق بفضل الصيام أو بفضل العمل في شهر الصيام؟ طيب، إذن إذا كان في فضل في العمل في شهر الصيام، ما سبب هذا الفضل؟ هو وقوع الصيام في هذا الشهر. طيب، قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هو موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. وليت أحدكم كذا يعني في ساعة من الوقت يجمع الرواة من ذرية عبد الرحمن بن عوف، بمر علينا مجموعة من ذرية عبد الرحمن بن عوف على السعة، بس هذه مهم يا أخوان، لأن فيه عند العلم، عند أهل العلم فيه بيوتات العلم والرواية، فيه بيوت للعلم والرواية مختصة، من أطولها أسرة آل مندة. آل مندة الأسرة امتدت في العلم والرواية يمكن يعني أكثر من 400 سنة، يعني يتوارثون العلم والرواية. فيه كثير لما تيجي في الرواة فلان عن أبيه عن هذه كثير، رواة راوي عن أبيه والراوي عن أخيه، ولا الرواة، وسيأتينا إن شاء الله الرواة أخوة، شوف حميد أخ لي أبي سلمة، سيأتينا إن شاء الله. طيب، قال أخبرنا ابن سعد، قال أخبرنا ابن شهاب تقدم، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. عتبة بن مسعود هو أخ لي عبد الله بن مسعود، هذا من بيوت العلم، هذا أيضا من بيوت العلم والرواية. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، يعني بن مسعود. طيب، أن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. المشهور عند العلماء أن أجود هنا بالرفع، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. يصح أجود، لكن العلماء يكون الأشهر والأحسن هو أن تكون مرفوعة، أن تكون مرفوعة، وهذا يوافق تبويب الإمام البخاري رحمه الله. يعني الإمام البخاري باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان، يقول العلماء أن الضبط هنا وكان أجود بالرفع، والذي يتفق مع تبويب الإمام البخاري رحمه الله. لأن إذا قلنا وكان أجود ما يكون في رمضان، كانت أجود هي المبتدأ الذي هو اسم كان، ثم الخبر أين هو؟ متعلق بقوله في رمضان، وعلى هذا يكون المعنى أن أجود أكوان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، أجود أكوان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، يعني أحسن أحواله عليه الصلاة والسلام أكمل إيش في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن.
وقوله وكان جبريل يلقاه كل ليلة، يعني في كل ليلة من ليالي رمضان منذ أنزل الله عز وجل عليه القرآن حتى قبل أن يستكمل نزول القرآن كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال حتى ينسلخ، أي حتى يخرج رمضان، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل القرآن. طيب، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. طيب هذا الجود الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو لملاقاة جبريل له ولا لمدارسة القرآن؟ هل هو من أجل مقابلة جبريل فقط ولا من أجل مدارسة جبريل للقرآن؟ لا، من أجل مدارسة القرآن، من أجل مدارسة القرآن، لأن أثر القرآن أبلغ من ملاقاة جبريل عليه السلام، وقد يكون ذلك باجتماعهما معا. وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني أن الريح المرسلة إذا الريح إذا أرسلت تأتي على الأرض الميتة وعلى غير الميتة وينزل عليها المطر فتعم بخيرها. وهكذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده وهو سخاؤه وكرمه يعم في هذا الشهر، يعم الغني والفقير بكل أنواع الجود، كل أنواع الجود. طيب، إذن باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان، يعني هذا حكاية عن حال النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان الذي هو شهر الصيام. ومن هنا أدخله المؤلف في باب في كتاب الصيام، في كتاب الصيام. هذا من جهة. الجهة الثانية أن الصيام مظنة للضعف بسبب إيش؟ الجوع والعطش، فكأنه ينبه إلى أن المؤمن لا ينبغي أن يكون هذا الشهر أو هذا الصيام سببا لضعفه عن في الخير، ضعفه في الخير ونشاطه، بل الصيام يبعث على زيادة العمل الذي يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا. ولهذا للأسف بعض الناس مثل صدقة الفطر ما يتحرى فيها ولا يحاول يتخلص منها. لا، طيب هذا شهر عظيم، ذهابك ومجيئك، ذهابك ومجيئك أصلا في العبادة عبادة، فكيف إذا كان في رمضان؟ ولكن اللي ينشأ عنه هو الكسل الذي يكون أحيانا متوهما بسبب إيش؟ الصيام، بسبب الصيام. طيب، نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. هذا الباب كالباب الذي قبله، بمعنى أنه ذكر هذا الأمر ولم يذكر ما يترتب عليه، وهو قوله في الحديث: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ قلنا لقرب، لأن المؤلف يذكر ما يتعلق بالحديث ولا يذكر أحيانا الجواب، لأن الجواب في الحديث التالي فلا يطيل الترجمة من جهة، والثاني ليبعث الهمة على قراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إذا قيل
من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم ماذا يحدث؟ فيقرأ الإنسان هذا الحديث. طيب، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، آدم بن أبي إياس العسقلاني أبو الحسن، وسيمر معنا كثيرا، وحين يقول البخاري حدثنا آدم فهو هذا. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، قريب للإمام مالك رحمه الله في المدينة، لكن الإمام مالك أفضل منه. حدثنا سعيد المقبري، وسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، أبوه أبو سعيد وهو كيسان المقبري، وهذه رواية مشهورة، سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وأحيانا سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة، لأن سعيد أحيانا يروي بواسطة أبيه، وأحيانا يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مباشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور. الزور هو الميل عن الحق، الزور هو الميل عن الحق، كما قال الله تعالى: فاجتنبوا قول الزور حنفاء لله. فاجتنبوا قول الزور، يعني الميل عن الحق، حنفاء لله، أي مستقيمين على الملة الحنيفية. ويطلق أيضا على الكذب، والكذب ضد الصدق، والكذب ميل عن الحق، لا شك. وهذا كما قال أهل العلم: الزور هو مجانبة، يعني من لم يدع قول الزور، وهو الميل عن الحق بجميع أصنافه من الأقوال والأعمال، كلها داخلة في هذا. ففعل المحرم وترك الواجب أو قول الفاحشة، كلها داخلة في هذا، في الزور. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به، أي العمل بالزور. وهذه طبعا هذه الرواية هنا، وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، لكن بإسناد آخر، أو من رواية، أو من وجه آخر، من رواية أحمد بن عبد الله بن يونس عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد، لكن زاد فيه قوله والجهل، زاد فيه والجهل. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. وبعض يعني الناس، أو بعض أهل العلم في بعض مؤلفاتهم يقول: وزاد أبو داود والجهل. وإسناد أبي داود هو إسناد البخاري من رواية أحمد بن عبد الله بن يونس، ولولا أنه في البخاري، هو هنا قال في البخاري، لأن الفرق تسند أبي داود البخاري. حتى الإمام بن حجر رحمة الله عليه في بلوغ المرام لما خرج الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قال: رواه البخاري واللفظ لأبي داود، وهو لفظ البخاري أصلا، لفظ البخاري. لكن أوهام العلماء لا تقلل قدر العالم، والذي يقلل قدر العالم بخطأ وقع فيه جاهل، يقلل قدر العالم إذا وقع في خطأ هو جاهل. ولم يزل العلماء يغتفرون أوهام العلماء، ولكن يبينونها، لأن المقصود من الجميع المخطئ والناقد، المقصود من الجميع حفظ الدين. ولهذا نجد في الكتب تعقبات: فلا يلام المتعقب، فلا يذم المتعقب ولا المتعقب عليه، لأن المقصود عندهم إن شاء الله هو الوصول إلى الحق. طيب، لكن الأوهام هذه يعرفك الله عز وجل بها نقص البشر حتى لا يعتمد الناس على العالم، يقال هذا لا يخطئ. وهذا يعطى صفة إيش؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللي عصمهم الله عز وجل في البلاغ، فلا يعطى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه العصمة في البيان، ولهذا كل أحد يؤخذ من قوله يرد، فلا يقدح في عالم لخطأه مع قصده السنة، ولا يجعل ذلك ذريعة للحكم عليه بعدم العلم أو ترك ذلك، ولا يعتمد على العالم بحيث يقبل خطأه وصوابه. قال والجهل، الجهل طبعا يطلق على عدم العلم وهذا معروف، ويطلق على عدم العلم بالعمل، بمعنى أن من كان يعلم حكم هذا الشيء فخالفه، فيصح أن يطلق عليه أنه جاهل، لقول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، وفي قوله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأنه اتخذه هزوا لكان من الجاهلين. ليه؟ لأن الاستهزاء لا يجوز. طيب، وقد يطلق أيضا ويطلق على ما كان ضد الحلم، كما قال ذاك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن لي صلة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقابل الحلم بإيش؟ بالجهل. وهذا في الحديث وارد، الجهل من لم يدع قول الزور والعمل به، والجهل الذي هو إيش؟ المنافي للحلم، وهذا داخل في قوله في الحديث الآخر ولا يسخط، وإن شتم أحد قاتل أحد أو شتم فليقل إني ملء صائم، يعني ما يدخل معه في جدال ولا مراء ولا خصومة، زين، فلا يجهل مثل ما جهل عليه. وأيضا ضد العمل بالعلم، هذا داخل في قوله قبل قليل من لم يدع قول الزور والعمل به، فهو يعني قد يكون يعني من باب عطف المؤكدات بعضها على بعض، كلها مقصودة في هذا المعنى، والمقصود هو معنى الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب هل يقول إني صائم إذا شتم. حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام يوسف عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزياتي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فالصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه.
باب هل يقول إني صائم إذا شتم. هل يقول إني صائم إذا شتم، هنا جاء به الإمام البخاري على صيغة الاستفهام، مع أن الحديث فلماذا جاء به بصيغة الاستفهام؟ هل هو لأجل الاختلاف الواقع فيه بين العلماء، أو هو من باب لفت الانتباه إلى هذا الحكم؟ كلاهما محتمل، وإن كان العلماء قد نصوا على الأول، قد نصوا على الأول. طيب، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، وجوابه في الحديث فليقل إني صائم. وقبل الوصول إلى بيانه نمر على الحديث ثم نشرحه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى، هو إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الفراء، يعرف بالصغير، كان الإمام أحمد ينكر إذا قيل الصغير، يقول هذا كبير الجلالة والعلم، أو كبير الجلالة والقدر، فهو ليس بصغير. وهذا يعني ماذا يعني؟ يعني أن هذا الراوي عند الإمام أحمد رفيع، أنه رفيع في الحفظ، في الثقات لكن ليس رفعاء، لكن في الثقات حفاظ، في ثقات الحفاظ المتقنون، هذا اللي يرتفعون عند أهل العلم ويعرفون لهم قدرهم. قال أخبرنا هشام بن يوسف، هو هشام بن يوسف الصنعاني، عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي مشهور، قال أخبرني عطاء، هو عطاء بن أبي رباح المكي. إذا قيل، إذا قال ابن جريج عطاء فهو عطاء بن أبي رباح، وإذا قال ابن جريج أنا عطاء فهو عطاء ابن أبي رباح، لا يحتمل غيره. طيب، عن أبي صالح الزيات، ويقال أبو صالح السمان، وعبد الله بن ذكوان، أنه كان يشتغل في الزيت، ينقل الزيت، يحمله من مكان إلى آخر. وهنا نقطة مهمة في علم وفي مهنة، العلماء رحمه الله لهم مهن، هذا بزاز يعني يبيع في البز في القماش، وهذا زيات يبيع في الزيت، وأشياء كثيرة، لأن أحيانا قد ينسبون إلى الصنعة نفسها، تمام؟ فهذا لا علاقة له بالعلم. أنا بنبهكم على مسألة يعني تثار عندنا، الآن يجي إنسان عندنا متخصص، يعني الواحد رزقه الله ما يكون مثلا تخصص في أمر علمي وأخذ فيه الشهادات، ولكنه طلب العلم على وجهه، ما بس أخذ العلم هكذا جزء، لا، طلب العلم وحضر الدروس واستفاد وصار عنده مكنف في العلم. فلا يأتي إنسان يلمزه بالصنعة يقول أنت طبيب كيف تتكلم بالشرع، كان عنده علم شرع ما له علاقة في المهنة ولا علاقة في التخصص. وليست الشهادة الدنيوية اللي تمنح ليست هي دليل على العلم، ما هي دليل على العلم. كثير يحمل شهادة في الشريعة وما يفقه، ويمكن إنسان عنده عمل، عنده إما تاجر وإما طبيب وإما مهندس وإما يشتغل في الاقتصاد، ولكن عنده علم شرعي وأخذ هذا العلم الشرعي عن طريق الصحيح، لكن لا يحمل فيه الشهادات. ماذا تقول؟ تقول هذا ليس بعالم في الشرع، غلط، أو تذمه بهذا، غلط، لأن بعض الناس إذا أراد أن ينتقد أحد ولو كان الانتقاد بنفسه صحيحا يسلب الآخر ما عنده من العلم وينسبه إلى المهنة، هذا غلط يا أخوان، ما يصلح. العلم علم والمهنة مهنة، انتبهوا، هذا في كل العلماء هكذا كانوا، لهم حرف وشغل أعمال يعملونها وعندهم العلم، لكن أخذوا العلم عن طريقه طبعا، لكن يتكلم بغير علم هذا شيء آخر، باب آخر. طيب، أنه سمع أبا هريرة، طبعا أبو صالح هذا مشهور بالرواية عن أبي هريرة، وإذا قيل أبو صالح عن أبي هريرة فهو زيات هذا، وأحيانا يروي عنه ابنه سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، وهذه سلسلة معروفة، لكنها من السلاسل المتوسطة ليست من السلاسل العالية. مالك عن نافع عن عمر، هذه سلسلة عالية، زين، الأعمش عن أبي وائل، عن السلماني عن عبيد السلماني عن علي، هذه عالية، لكن مثل هذه السلسلة متوسطة، هي وسلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، هذه سلاسل متوسطة، يعني هي صحيحة لكن ليست في الصحة كالأولى، ولهذا توجد في بعضها بعض الأحاديث الأفراد والغرائب وربما المنكرات. طيب، قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول، الحديث هو الحديث اللي مر معنا سابقا، ولكن البخاري له منهج في الحديث، إذا ساقه أو أعاده لا يخليه من فائدة إسنادية أو متنية أو منهما جميعا، وهذا اجتمعت فيه فائدة إسنادية ومتنية. الإسنادية نجاة من طريق آخر ليست الطريق الأولى، والثاني فيه زيادات في الحديث ليست في الحديث السابق، فهذه احفظها. البخاري إذا عاد الحديث لا يخليه من فائدة إسنادية أو متنية أو هما معا، والذي أعاده بلفظه وسنده تماما هذه حديث قليلة في الصحيح أو نادرة. هذه مهمة في منهج البخاري، مهمة في منهج البخاري. البخاري لا يكرر حديثا في موضع آخر إلا إيش؟ وله فائدة إسنادية أو متنية أو هما معا، والأحاديث التي كررها وليس فيها ذلك هي قليلة أو نادرة، ولعله إذا مر على شيء من ذلك ننبه عليه. طيب، الشاهد من الحديث قال: باب هل يقول إني صائم؟ هو الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، طبعا المراد بالرفث هو الجماع، ولا يصخب، ولا يصخب. طبعا قبل ذلك لماذا قلنا فلا يرفث من الجماع؟ بعضهم يقول الجماع مقدماته، لا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ويحل ذلك للمسلم كما يأتي تفصيله إن شاء الله. هذه السنة، ما سنة عملية للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قالت عائشة: وكان أملككم لإربه أو لأربه، هذا ما يأتي. طيب، عندنا الجواب، الباب، جواب الباب ما هو في الحديث؟ فليقل إني امرؤ صائم. طيب، نجي إذا كان جواب الباب في الحديث، لماذا قال للبخاري هل يقول إني صائم؟ هل يقول إني صائم؟ هل قصد البخاري هل يقول بلسانه إني صائم؟ هل استفهم من أجل هذا؟ القول عندنا في لغة العرب أصله ما كان باللسان بالنطق، كون من حروف وأصوات، هذا هو الأصل فيه، وقد يطلق على ما في القلب، ولكن مقيدا، يقولون في أنفسهم لو لا يكلمنا الله. طيب، إذن إذا أريد به ما في النفس قيد، قيد. طيب، ويقولون في نفسهم لا يعذبنا الله. طيب، العلماء رحمهم الله منهم من قال إنه فليقل، يعني يقول في قلبه، لماذا؟ حتى لا يظهر أنه صائم. ومنهم من قال إنه يقوله في قلب بلسانه إذا كان الصوم فريضة، لأن الرياء ينتفي عنها غالبا، وإما في الفريضة في النافلة فإنه يقول إيش؟ في قلبه. وهذه التفصيلات ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. والأصل في القول أنه باللسان، والأصل في القلب أنه باللسان، وكونه يظهره للناس إذا كان صائما ولا سيما في التطوع هذا ليس حاملا له على الرياء، مثل سائر العبادات التي يخرجها الإنسان. الإنسان إذا جاء إلى صلاة التراويح صلي مع الإمام صلاة التراويح، فعل ولا ما فعل؟ نقول صلي في بيتك، ها، صلي في بيتك حتى لا تكون حتى لا يصل إليك شيء من الرياء، لا نقول هذا. وكذلك بالنسبة للصيام فنقول، ولذلك نقول فليقل إني صائم بلسانه، سواء كان صومه نافلة أو فريضة. وأما ما يتعلق بنيته إذا صدر منه هذا وهل يتعلق بها رياء أو لا، هذا شأن المكلف، شأن المكلف. إن أراد بها الرياء حاسبه الله، وإن أراد بها الإخبار كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد حقق السنة. إذن هي تقال في الفريضة والنافلة، وتقال باللفظ، وتقال إيش؟ باللفظ، ولا يكتفى فيها بإيش؟ بما كان في القلب، بما كان في القلب. وقد ذكر بعض العلماء ما يتعلق بالفائدة من هذه المقالة التي أرشده إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أنه يقولها لأن المسلم إذا قالها لغيره ولا سيما من المسلمين فربما كف عنه الأذى بسبب صومه. ومن هذا التعليل الذي ذكره بعض العلماء أو الحكمة يمكن أن يؤخذ منه فضيلة للصيام، وهي أن الصيام قد يكون سببا لكف الأذى عن الصائم. لكن هذه مستنبطة، هذه فضيلة مستنبطة، أو هذه فضيلة مبنية على علة مستنبطة وليست على شيء منصوص، فقد يدخل في الفضائل التي ذكرناها فيما سبق. وقوله للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. الفرح هنا إذا أفطر، إذا أفطر في كل ليلة، وإذا أفطر بانتظار شهر رمضان فرح بصومه. الفرح بالصوم في الفطر فرح دنيوي وفرح أخروي. الدنيوي هو التمتع بما أباحه الله عز وجل له مما حرم عليه في الصيام، والأخروي هو الأجر الذي رتبه الله عز وجل على ذلك، فيفرح أنه أتى بهذا الصيام الذي رتب الله عليه، رتب الله عز وجل عليه الفضائل. وإذا لقي ربه أنه يدعى من باب الريان ويدخل من باب الريان. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: بينما أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، يعني أن من خاف على نفسه أن يقع في الفاحشة أو في العنة فإنه يشرع له أن يصوم، يشرع له أن يصوم. والعزوبة، العزوبة هي مأخوذة من قولهم عزب يعزب، من عزب يعزب. والعزب هو الذي لا أهل له. طيب قد تقول: كيف يقول البخاري رحمه الله باب صوم من خاف على نفسه العزوبة؟ هل هو يخاف الإنسان على نفسه العزوبة أو ما ينشأ عن العزوبة؟ ويكون ذلك عبر بالسبب عن المسبب، عبر بالسبب عن المسبب. السبب ما هو؟ العزوبة التي قد تحمله على الوقوع في الفاحشة، الوقوع في الفاحشة، فعبر بالسبب عن المسبب. وقال وثم ذكر هذا الحديث قال حدثنا عبدان، وعبدان هذا لقب، لقب لعبد الله بن عثمان بن جبل العتكي شيخ البخاري. قال عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو محمد بن ميمون السكري، محمد بن ميمون السكري. وقال عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش الكوفي المعروف، عن إبراهيم وإبراهيم بن يزيد. الأعمش إذا قال إبراهيم فهو إبراهيم بن يزيد النخعي مباشرة. عن قيل عن علقمة، وعلقمة هو علقمة بن قيس النخعي، إذا قال إبراهيم عن علقمة فهو علقمة بن قيس النخعي. وهذا من ضمن من الأسانيد التي قيل أنها صح الأسانيد، الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود. قال بينما أنا أمشي مع عبد الله، علقمة إذا قال، والقاعدة أن الكوفي إذا قال عبد الله أراد مسعود، وإذا قاله المكي أراد ابن عباس، هذه قاعدة. إذا كان الراوي كوفي فالمراد بعبد الله من هو؟ ابن مسعود، وإذا كان مكيا فالمراد به عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ما استطاع الباءة فليتزوج، يعني استطاع القدرة على النكاح فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهذا هو الشاهد، الوجاء، قال فإنه له وجاء أي أنه قاطع أو مخفف للشهوة، لأنه إذا لم يكن له أهل وحصلت معه شهوة فقد يصفها بالحرام، أي يأتي الفرج الحرام. ومن هنا قال فإنه له وجاء أي يقطع الشهوة، قد يكون في الابتداء قطع الشهوة يعني يسيرا أو غير ظاهر، لكن مع الاستمرار في الصوم يزيد إضعاف الشهوة، يزيد إضعاف الشهوة. وأصل الوجاء هو أن ترب خصية البهيمة أو الرقيق، ترض حتى تنقطع الشهوة، أو ترض عروقها، العروق تسل حتى تنقطع شهوته. وهذا كان مستعمل في الأرقاء قديما حتى تنقطع الشهوة، لأنه كان يدخل على البيوت والنساء. طبعا هو إخصاؤهم محرم، ولكن هذا حقيقة الحالة التي كانت واقعة في بعض الأزمنة والأمكنة. وأما البهائم فلا زالت اليوم تخصى حتى إيش؟ حتى تمتلئ باللحم ويزيد سمنها. طيب هذا الآن واضح في الدلالة. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه
طبعا
الله،
طبعا يمكن هذا الحديث نستدل به أيضا في فضائل رمضان، في فضائل الصيام، ما هو سبب من أسباب الوقوع من عدم الوقوع في المحرم، في المحرم. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقطع عصا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة ابن سحيم أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون 29 يوما. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام فيه مشربة 29 ليلة ثم نزل فقال يا رسول الله آليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29.
قبل البدء في هذا الباب الأحاديث التي تقدمت في الأبواب كلها متفق عليها بين الشيخين إلا حديثا واحدا، وهو حديث من لم يدع قول الزور انفرد به البخاري عن مسلم، انفرد به البخاري عن مسلم. كل الأحاديث التي تقدمت كلها متفق عليها إلا حديث من لم يدع قول الزور. طبعا تعرف أنها متفق أفراد متفق عليه الشيخان أو من أفرادهما بالرجوع إلى كتب الجمع بين الصحيحين كالجمع بين الصحيحين الحميدي وغيره، تمام، يذكر الأفراد، وأيضا عن طريق تخريج الحديث تبين، لكن يزيد الإنسان تأكيد بالرجوع إلى هذه الكتب، وأيضا في الكتب المؤلفة في الأحاديث المختصرة بدون أسانيد التي تجمع حديث كتب معينة مثل المنتقى وبلوغ المرام والإلمام لابن دقيق والمحرر لابن عبد الهادي. طيب، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا. شوفوا هذا من الإمام البخاري رحمه الله من منهجه في التبويب، إما أن يبوب بآية أو يبوب بحديث ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبوب بلفظ حديث ولكن لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من منهجه، وله منهج بعد التبويب غير، لكن هذا مما يشير إليه ونبينه هنا. طيب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ثم أورد الأحاديث. وقال صلة عن عمار، صلة هو صلة بن زفر العبسي أبو العلاء الكوفي، وهذا الإسناد المعلق وهذا الحديث الذي علقه البخاري يقول العلماء أو يقول ابن حجر رحمه الله في معلقات البخاري، يقول إن البخاري إذا علق الحديث بصيغة الجزم يعني قال ذكر وليس بصيغة التمريض قيل ذكر، إذا علقه بصيغة الجمع فقد تكفل البخاري بصحته إلى من أبرز من رجال الإسناد. فعندنا وقال الصلة عن عمار، فالبخاري على كلام الحافظ بن حجر قد تكفل بأن ما بينه وبين البخاري صحيح، ما بين هو بين صلة صحيح، لكن ما بين صلة وعمار هو صحيح، نعم صحيح، لأن صلة ثقة وسمع من عمار الحديث ما صحيح، ولهذا هذا الحديث صح خرجه أصحاب السنن موصولا وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي والحافظ بن حجر في كتابه تغليق التعليق، واحتج به جماعة من الأئمة. إذن فهذا حديث صحيح، لكن كما قلنا أحيانا لا يروي البخاري بسنده لأنه ليس الإسناد على شرطه. لكن ما ذكره البخاري بصيغة التمريض يذكر أو يقال فهذا إيش؟ قد يكون صحيحا وقد لا يكون، لكنه لا يكون صحيحا على شرط البخاري لو كان صحيحا. وهناك حديث البخاري رحمه الله أسندها وأبرز بعض رجالها، لكن ما أبرزه ثبت فيه ضعف، مثل يعني لما روايات علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يذكرها الإمام البخاري. علي بن أبي طلحة لم يسمع عن ابن عباس، بعضهم يتجوز فيها، لكن البخاري يضعك أمام الحقيقة، هذا علي بن أبي طلحة لم يسمع عن ابن عباس، فيه انقطاع، لكنه يقول وقال علي بن أبي طلحة، فما بينه وبين علي تكفل به. طيب، فينبغي أن تلحظ هذا في ما يأتي، فلا تقول مثلا وقال الصلة عن عمار، تقول هذا معلق جزم البخاري فهو صحيح، لا، صحيح إلى من أبرز من رجال الإسناد، لكن لو قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح خلاص. طيب، وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ما هو يوم الشك؟ لا، يوم الشك أطلق على صيام، على يوم، أطلق على يوم 30 من شعبان إذا كان غيما، هذا نوع، إذا كان إيش؟ غيما، لكن إذا كان صحوا، إذا يطلق على يوم الغيم يوم 30 من رمضان إذا كانت ليلته غيما. يعني إن الآن عندنا يوم 29 من شعبان، ليلة 30، أو يحتمل أن يكون غدا من رمضان ويحتمل أن لا يكون. طيب، إذا كانت الليلة غدا من رمضان يعني إذا كان صحو رؤية الهلال رمضان، طيب إذا كان غيما احتمال أن الهلال طلع واحتمال أنه ما طلع، صح ولا لا؟ هذا يسمى إيش؟ يوم 30 يوم الشك. الهلال أن الآن غيم أو قتر، مثل أحيانا تجي مثلا دخان كثيف مرة ما يرى، نقول الآن هو ليلة 30، هذه الليلة محتملة أن يكون الهلال طلع ما رأيناه لوجود المانع، ويحتمل أنه لم يطلع أصلا صار في شك، هذا يوم الغيب. الثاني أن تكون يوم 30، ليلة 30 يوم 30 من شعبان وليلته صحو، لكن يشهد برؤيته من لا تثبت به الشهادة، أو يتحدث الناس بأنه رمضان لكن لم يثبت ذلك، فهذا يسمى عند العلماء يوم الشك. طيب، يوم الشك هنا ما علاقته بقوله إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا؟ طيب، إذا كان يوم 30 وفي ليلته لم نرى الهلال وصمنا، صمنا يوم شك أو ما صمنا يوم شك؟ صمنا يوم شك أو غير شك؟ طيب، إيش؟ أنا قلت لك شوف، ليلة 30 من ليلة 30 لم نرى الهلال، طبعا جواب كذا، لا، نقول أولا هل حال دون غيم قتر مانع؟ هل أصبر، هل حال دونه مانع أو لا؟ طيب، هذا الآن إذا صام يوم 30، هل صدق عليه وهو لم يرى الهلال، هل صدق عليه أنه صام يوم الشك أو لا؟ لم يصدق عليه، طيب 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 انت الان ناخذ واحده تقول اذا رايتموه اذا رايتم الهلال فصوموا. الشارع علق الرؤيه الصيام بالرؤيه صح ولا لا؟ طيب يوم الثلاثين ليس هناك غيم ولا قتر ولا اي شيء. وصمنا هل صمنا يوم الشك؟ طيب هل صمنا لحظه شك؟ طيب خلاص. طيب اذا كان غيم او لم تثبت يعني شهد من لا تثبت الرؤيه هل صار يوم شك او لا؟ طيب اذا نهينا عن صيام اليوم الذي شك فيه فمن باب اولى ان ننهى عن صيام يوم الذي لا يشك فيه. تمام؟ عرفت من الحديث؟ من صام يوم الشك اليوم الذي نشك فيه إذا صمنا يصدق عليه إن خالفنا الحديث إذا رأيتموه فصوموا لما يصدق عليه. طيب ومن باب أولى إذا لم يكن يوم الشك لأن يكون عندئذ خالفنا الحديث والحديث علق الأمر بالرؤية. صيام يوم الشك هل رأيناه وما رأيناه؟ ما رأيناه، لم نره. إذن كيف نصومه؟ إذن كان إيش؟ معصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إذا رأيتموه. إذا رأيتموه فقول من صام يوم الشك، قول عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر، من صام يوم الشك لأنه من صام يوم الشك بطل أصحاب القاسم صلى الله عليه وسلم لأنه خالفه، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام على الرؤية ويوم الشك لم يرى فيه الهلال سواء كان غيما أو تحدث الناس به ولا يثبت، يعني ما رؤية، فعندئذ يكون في شك. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع. عبد الله بن مسلمة عن مالك، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك إمام دار الهجرة. بس أكون ودي ينبه في مسألة القعنبي، في القسطلاني مر أكثر من مرة في ترجمة يحيى بن بكير قال يحيى بن بكير القعنبي، فهذا ظهرنا من أوهامه لأن هذا لم ينسب إلى قعنب مطلق، ما حد نسب إلى قعنب، فهذا من الأوهام، قد يكون من أخطاء النسخ، قد الله أعلم، ولكن يعني فيه إما وهم من الخطأ في النسخ ما لا ينسب إلى قعنب، نبه عليه حتى ما يعني أو يتبه. عن مالك عن نافع، وهذا واضح، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم، وهذا واضح. بعد ذلك يأتينا الإسناد الآخر، عبد الله بن مسلم حدثنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار. لهذا الحديث الأول قال لا تصوموا، النبي ذكر رمضان قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له. هذه فاقدروا له كلمة مجملة، احتمال أنها تكون من التقدير بمعنى حساب أو بمعنى التضييق. ثم جاء بحديث عبد الله بن عمر لكن من وجه آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ إن الراوي في الأول من هو؟ هو رواية من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، الثاني من رواية مالك عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار شيخ لمالك وأكثر عنه في الموطأ. عبد الله بن دينار العدوي من الموالي ومن أهل المدينة، وهو معروف يعني ثقة مشهور، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا الهلال، الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا الهلال، حتى تروا يعني تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. قوله 30 تكمل العدة 30 يوما، هذا تفسير لماذا؟ تفسير لقوله فاقدروا له، فانتفى أحد الاحتمالين لأن الألفاظ المشتركة أو المجملة تبينها الأدلة الأخرى، فإذا بين الدليل الآخر أحد الاحتمالين حمل عليه. طيب، ثم ذكر قال حدثنا أبو الوليد، وهو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك البصري، وفيه أبو داود الطيالسي لكن اسمه سليمان، وهو في طبقة أقدم من هذه الطبقة، أقدم من هذه الطبقة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج العتكي الواسطي أمير المؤمنين المشهور، أمير المؤمنين في الحديث ما يحتاج، عن جبلة بن سحيم الكوفي قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، الشهر هكذا وهكذا، يعني نشر النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، كم تكون؟ أشار بيده قال الشهر هكذا، الشهر هكذا كم؟ طيب، وخنس الإبهام في الثالثة، قال هذه الإبهام خنسها يعني قبض الإبهام، كم صارت؟ وهو قوله في الحديث السابق الشهر 29 ليلة، يعني يعطاك أقل ما يكون في الشهر، أي أن الشهر لا يقل عن 29 ليلة، وتسعين وعشرين ليلة لا يقل عنها، وليس معناه أن الشهر دائما 29 ليلة، لا، أن أقل الشهر 29 ليلة. طيب، ثم بعد ذلك قال حدثنا آدم، من آدم؟ ابن أبي إياس مرة معنا. حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد الأخوة بعد الدرس سألني عن الشك، هذا مثال الشك الذي لا يؤثر في الحديث، هذا مؤثر الشك الذي لا يؤثر، لأن أبو القاسم من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي أو غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان. هذا إيش؟ بيان للحديث فاقدروا له، بيان لقوله فأكملوا عدة 30 أي عدة شعبان. طيب، هذه الروايات، هذا من رواية محمد بن زياد، ومحمد بن زياد الجمحي أبو الحارث المدني، هذه الروايات هذا الحديث جميع عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن أو آسف حديث عن الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو من أوجه ثلاثة جاء أو أربعة، من حديث مالك، من حديث نافع، ومن حديث عبد الله بن دينار، ومن حديث جبلة ابن سحيم، أو ثلاثة رواه عن ابن عمر، تمام، وهذه متفق عليها في الصحيحين، يعني هذا الحديث حديث أبي هريرة متفق عليه، وإذا قيل متفق عليه يعني أن متفق عليه من حديث أبي هريرة، لكن الطرق إلى أبي هريرة قد تكون مختلفة. ثم بعد ذلك جاء بحديث أبي هريرة وهو من رواية محمد بن زياد، وهذا إيش؟ مما اتفق عليه الشيخان، يعني حديث أبي هريرة قد خرجه الشيخان في صحيحيهما. وقوله فإن غبي عليكم أي خفي عليكم، خفي عليكم بإيش؟ بخفي عليكم إيش؟ بالغم، غم غم وغبي، خفي عليكم سواء بالغيم أو بغير بغير الغيم، ولهذا يقول علماء لك حال دون رؤيته غيم أو قطر، يعني يكون هناك رياح فيها تحمل مثلا غبار شديد ما يرى، وهذا يقع أحيانا، وقع في حتى يقع في الوقت المعاصر أحيانا يصير في غبار شديد لا يستطيعون معه رؤية الهلال. ثم جاء بحديث أم سلمة رضي الله عنها، لأن الوقت انتهى لكن بنختصر شوي قليلا خمس دقائق إن شاء الله عشان ما نطيل عليكم. ثم جاء بحديث أم سلمة رضي الله عنها، هذا الحديث قال فيه البخاري حدثنا أبو عاصم، وإذا قال البخاري ذلك فهو يريد الضحاك بن مخلد الشيباني، قال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي المكي عن عكرمة ابن عبد الرحمن، عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أخو أبي بكر بن عبد الرحمن الذي سيأتي إن شاء الله معنا. طيب، عن أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية قال أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، يعني حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، يعني في أول النهار أو في آخره، فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما، يعني أقل الشهر. طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عليهن لمضي 29 يوما فقط، ولكن الشهر الذي آل النبي صلى الله عليه وسلم وحلف أن لا يدخل فيه على نسائه وقع 29 يوما، ورؤية الهلال الشهر القادم، تمام؟ وليس معناه أنه لما انقضى 29 يوما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها سواء تم الشهر أو لم يتم، لا، يعني ذلك الشهر بعينه قد تم، مثل ما تقول أنه مثلا قال آلى ألا يدخل على نسائه في محرم، ثم ثبت عندنا أن محرم 29 ليلة لرؤيتنا لهلال صفر بعد مضي 29 ليلة، فهذا يدل على أن الشهر لا يرى قبل 29. ثم ذكر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال حدثنا سليمان بن بلال تميم المدني اللي مر معنا، تميم المدني، عن حميد، من حميد هذا؟ حميد بن أبي حميد الطويل، هو المختص بالرواية عن أنس بن مالك، والمختص بالرواية عن أنس بن مالك، حميد بن أبي حميد الطويل البصري، خال حماد بن سلمة، خال لحماد بن سلمة، عن أنس قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث وبمعنى الحديث الآخر لكنه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث مما تغرد به البخاري عن مسلم، يعني لم يخرجه الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وأما ما يتعلق بأحكام الحديث فنرجعها إلى الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس يلا هات أسئلة، ما قلتوا كم؟ ثلاث. طيب السؤال الأول.